من الجنان
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان
رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا
إلهنا المنان إلهنا المنان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات أهلا ومرحبا بكم معنا مع هذه الحلقة الجديدة والتي تتجدد دائما بكم أيها الأحبة في ليالي هذا الشهر الكريم ليالي رمضان أحبتنا الكرام لماذا نحن لا نتلذذ بالعبادة لماذا يأتي الإنسان وهو في هذا الشهر الكريم إلى عبادة الخطى لماذا هذا الكسل الذي يصيبنا حينما يهم الإنسان بعمل خير أو عمل صالح أين هذه اللذة التي وجدها المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم والذي جعله يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا يا بلال بالصلاة وأين تلك اللذة التي عاشها كثير من سلف هذه الأمة من صالح هذه الأمة الذي جعلهم يزهدون في هذه الحياة الدنيا يركلون كل نعيم فيها لما وجدوا من لذة الاتصال بالخالق سبحانه وتعالى ما هي الأسباب التي توصل أو تجعل المسلم يعيش هذه اللذة هذا ما سنتحدث فيه وحوله إن شاء الله تعالى مع ضيفين كريمين هما فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الحكمي المحاضر بقسم القرآن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وباسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفي حياك الله شيخ إبراهيم
والأخوة المشاهدين
كذلك نشرف أيها الإخوة ونسعد بحضور صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والداعية الإسلامية المعروف وباسمكم أيها الأحبة أرحب بكم حياكم الله فضيلة الشيخ
أهلا وسهلا بك أيها الشيخ وبمشاهدي هذه القناة وبأخي الشيخ وأشكركم الحقيقة على هذه البرامج البناءة المفيدة المثمرة فأسأل الله يجعلها في موازين حسناتكم
اللهم آمين أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأجدد الترحيب بالأخوة والأخوات وأنتم مدعوون أيها المشاهدون الكرام للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامنا وبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ هذه الحلقة متسائلا ونحن نتحدث عن لذة العبادة لماذا أصبح المسلم في هذه الأزمنة الأخيرة يعني يفتقد شيئا من هذه اللذة لا يعيش ذلك الجو الإيماني العظيم الذي عاشه الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى ورأس المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم بون شاسع والمسافة طويلة جدا ولكن أيضا لا يعني نيأس الناس نحاول نعالج المشكلة مع أننا نبشرهم أيضا بأن ما هم فيه خير
لا شك
ولكن نطلب المزيد ولذلك أبشرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي حسنه الإمام الحافظ بن حجر والإمام الألباني وجمهم من أهل العلم وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به فقد هلك وسيأتي بعدكم زمان من فعل عشر ما أمر به فقد نجا فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم أن هناك الأجيال تتفاوت وقال صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المسافة لابد تكون موجودة والفرق لازم لأن الله تعالى اطلع على قلوب العباد فنظر خير قلوب فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر خير قلوب فوجد قلوب أولئك النفر الذين اختارهم لصحبته ثم الذين اختارهم ليكونوا من أمة الرسالة فلذلك حنا نحاول نعالج المشكلة مع أمنيتنا أن نصل على الأقل إلى عشر ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فالمرض كبير جدا
نعم نماذج كثيرة يعني يزخر بها تاريخ سلف هذه الأمة وهناك بحمد الله عز وجل في الحاضر من هو متصل بالخالق سبحانه وتعالى ويعيش هذه اللذة لو تطرقنا أي شيء من ذلك شيخ إبراهيم
الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله المصطفى أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى في هذه الليالي المباركة أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا برحمته من الراشدين لا شك أن ما يحصل للناس في هذا الزمان من الملهيات والمغريات أذهب عنهم تلك اللذة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها أصحابه رضوان الله عليهم. يعني تأمل معي هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقوم الليل حتى ترم أي تتشقق قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وهو من أول من يدخل الجنة يأتي بابها وقد أغلق فيطرق بابها فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فماذا يجيب رضي الله عليه الصلاة والسلام حينما يقال هون عليك لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ ماذا يقول؟ أفلا أكون عبدا
شكورا.
تأمل هذه المنزلة الرفيعة بالتلذذ. وقد أسلفت معنا حديث بلال رضي الله عنه يقول أرحنا بها يا بلال. واقع الناس الآن ماذا؟ أرحنا منها. طول الإمام يبحثون يعني في مصطلح عامة الناس الآن يقول والله نبحث عن إمام سفري خلص بدري في التراويح، ونبحث كذا فلان يقصر آية آيتين يقرأ ويركع. يعني صار الناس تبحث مع ملذات الدنيا. يقول ابن واهب كلام حقيقة يكتب ماء الذهب، يقول ما من ملذوذ أي من أمور اللذة إلا له لذة واحدة. لأن لو فكر إنسان بالشراب لذة انتهت ماذا؟ بشربه.
صحيح.
والأكل كذلك بالانتهاء
من لذات الحياة الدنيا.
قال ما من ملذوذ إلا له لذة واحدة، قال إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذائذ: لذة وأنت فيها،
جميل،
ولذة إذا ذكرتها، ولذة إذا أعطيت أجرها.
الله أكبر.
فهذا كلام حقيقة نفيس يكتب مع الذهب.
وهذا أي بحديث من سرته طاعته وأحزنته معصيته فذاك الإيمان.
الله أكبر.
يعني هذا من اللذة اللي إذا ذكر أنه طاع الله سبحانه وتعالى الشعر.
نعم. لماذا الناس يفرطون في الحصول على مثل هذه اللذة؟ يعني يسعى الإنسان في الحياة الدنيا لكسب المال والجاه والوظيفة وغيرها من متع هذه الحياة، لكنه يفرط في اللذة الباقية، اللذة القيمة جدا وهي ميسرة وسهلة والوصول لها يعني متاح في عبادة الله عز وجل أيا كانت تلك العبادة.
يعني هو كما لا يخفى عليكم ينبغي لنا أن نستشعر مسألة مهمة، وهو أن هذا الدين دين توازن. يعني ما نقول للناس اجلسوا في المساجد فقط لا تخرجوا ولا تتكسبوا.
نعم صحيح.
ولا نقول للناس تكسبوا واتركوا بيت الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل ماذا؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
من الدنيا،
ولكن في رجعة
وأحسن،
وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا ذكر قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن ماذا العاقبة؟ وإليه النشور. فالتفريط يحصل للناس من جانب الغفلة. يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يقول حسن أيضا في كلام نفيس يقول إن أحدهم ليضرب الدرهم بظفره فيعلم وزنه مقداره، في رواية يعلم جيد أجيد هو أم ردي، وهو لا يحسن يصلي. فتغليب الجانب هذا يفقد الناس مسألة التلذذ بالعبادة. يعني لو أن الناس استشعروا بلذة العبادة ما تركوها.
صحيح.
حتى قال قائلهم كما قال سفيان وغيره لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. هم فقراء.
الله المستعان.
العلماء والزهاد ما وصلوا لما وصل إليه الناس من الثراء. يعني يجلس أحدهم ما يجد، إحنا الآن المواعد في البيوت والحمد لله، يعني يحتار الإنسان من أي صنف يختار ويأكل.
الله أكبر.
ويتكسب ويأتيه رزقه رغدا آمنا بحمد الله عز وجل، ومع ذلك ما وجدنا اللذة التي وجدوها.
كيف يحصل عليه الإنسان شيخ؟
والله أولا يعني إتمام
هناك أسباب كثيرة جدا للحصول.
فيه انشغال القلوب يا شيخ أحمد. انشغال القلوب الآن تجد، يعني خلنا نجي نركز مثلا على بعض القنوات الفضائية المنحرفة، فتجد مثلا فيلم مسلسل
هذا صارف عن هذه اللذة،
فتجد متعلق فيها فيذهب للصلاة، يعني وقلبه متعلق فيها يفكر وش صار وين وصلت اللقطة وش بنتي، فيعود ولذلك ما يدري كم صلى. يعني حتى في أيام أزمة الأسهم وانشغال الناس في الأسهم، يعني يقول لي يعني حدثت من ثقات عن بعض الأخبار، يعني شوف شلون القلوب اللي يأيد الشيخ في مسألة ذا. يقول مرة صلى الظهر جهرا وكلهم قالوا آمين، ويعني ومرة يقول واحد يقول والله صليت معهم في الصالة يقول دقيقة واحدة صلاة الظهر. في انشغال القلب الحقيقة، القلب الآن مو موجود في الإيمان، مو متجه له. فلذلك أصبحت العبادة عند البعض عادة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلام خطير وقوي جدا، لكن صح أنه يوجع القلب، لكن لا بد إيش الصراحة كما قال بعض أهل العلم
لابد أن يتطرق إليه.
إيه يقول بعض الناس ينشأ بين أبوين مسلمين فيأخذ الإسلام حكما لأنه يصلي عادة وتقليد، بس ما يعني شعور، الشعور بالإيمان، الشعور بلذة، الشعور بمن تناجي. لذلك لما لو نتأمل في عبارات الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لو نتأمل في عبارة الله أكبر يعني أجل وأعظم
سبحانه وتعالى،
فنجد الآن حنا الآن مشكلتنا ليس في عبادة فقط عندنا، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام. حتى الآن الزكاة عبادة ولذة المؤمن أنه يشعر يؤدي الزكاة، أصبح الآن يستخدم تحايل، لأن لما الإنسان يخرج الزكاة أدى ركن ولا لا؟
صحيح.
فلا مفروض أنه يشعر بلذة، كيف أنه استطاع يقهر نفسه؟ لا، تلقاه الآن لا يخرج الزكاة يرجو فيها مدح. طبعا نتكلم عن فئة،
نعم،
ما نقول الغالب، نقول فئة موجودة تجاه مثلا يحاول يبني علاقات شخصية عن طريق الزكاة، وهذا حقائق لازم تقال. تلقاه مثلا والله يتعرف على شخص هذا ممكن يخدمه في جهة ولا ذا، ويقول والله كان عندك فقرة ترى عندنا من الزكاة خذ تفضل الله يجزاك خير، ويعطي 500,000 مليون، وهو أصلا يرجو نفعه. هذا وين تبغاه يجي يجد اللذة؟ وين يلقاها معه؟ البعض يجي ويدفع الزكاة مساعدة لأقاربه في بناء فلل وبناء قصور، واحد يقول لي بشتري سيارة لقريب لي، واحد يقول بأدعم خالي من الزكاة في بناء فلته، وخاله تاجر بس يبغى يحطها عونه له. فذولي وين تبغاهم يقول لذة العبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث خصال. إذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان ابحث عن هذه الثلاث خصال.
أول هذه الخصال،
أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هنا النقطة أساسية. إذا العلاج يبدأ أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من الدنيا.
هذا إيش ترتب عليه شيخ؟ ترتب عليها قد يدعي مدعي ويقول أنا أحب الله عز وجل وأحب رسوله، ولكنه يسلك المسألة.
خل قولك يوافق فعلك.
جميل.
خل قولك يوافق فعلك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا جاء أمر، في أمر للدين وأمر للدنيا، فهنا الآن تظهر المحبة. أنا أقول للناس مثلا مسألة التلفون، تتصل بالتلفون، جاء وقت الصلاة، مقيم مثلا، خلينا نقول مقيم، هل تنهي المكالمة أو أنك تستمر مع هذا؟ فهنا الآن تأتي أن تحب من أكثر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما جاء آثر بن عمر الذي فهم خطأ مع الأسف، وعندما قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كثير من الناس فهموا أن ابن عمر يدعو إلى أنك تدخر للدنيا وأنك تتعب في الدنيا ويكون عندك أموال. لا، هو يقصد إذا تعارضت أمور الدين مع أمور الدنيا فقدم أمور الدين، لأن أمور الدين ممكن تغادر الدنيا
قريب
بسرعة
قريب، نعم
أيوه، وأمور الآخرة لا مدركة. يعني عندي رحلة حج وعندي صفقة تجارية، والله يا أخي يمكن بكرة أموت أبحج، الصفقة التجارية اللي ما أحلها اليوم حلها بكرة، جاء تعارض وقت صلاة مع صفقة تجارية، هل أتم الصفقة ذي؟ يا أخي بعض الناس يأخر الصلاة، وأنا أعرف لك تاجر وكان يعني الحقيقة رجل جيد، والله جاءني مرة قال لي زرني بعد صلاة المغرب العشاء بربع ساعة، فجئته بعد العشاء بالموعد المحدد أو تأخرت قليلا، فقلت للسكرتير قل له فلان، فخرج يبتسم، الظاهر أنك يا أبا عبد الله كبر سنك وبدأت تخرف. قلت ليش؟ قال ليس موعدنا بعد العشاء. قلت لا، قال لماذا تأتي بعد المغرب؟ إيه والله في هذه الليلة التي يرجى أن تكون القدر. جزاك الله خير، كم الساعة الحين؟ صلينا المغرب وصلينا العشاء وصلي في البيت وجيتك
طوف.
لا والله كان واحد نتناقش. فالحقيقة صدمت صدمت صدمت، فقلت الحين منه اللي طالع كبير سن؟ أنا أم أنت؟ من الذي طلع مفرط؟ وهذه قصة من سنتين أو ثلاث. فإذا حنا عندنا الآن الانشغال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخسرة الأولى لازم نعطيها حقها، أنا وأخي الشيخ وأنت أيضا الشيخ أحمد، فنعطيها حقها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما يمنع أنا مريض عندك مرض، عند الشيخ مرض، عند بعض المشاهدين مرض، نكون صراحة نكتشف المرض. لو كل واحد منه يدعي الكمال ويدعي ما عنده خطأ ما عنده، لا، الأخطاء كيف نعالجها إذا اكتشفناها؟
جميل.
فلذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، أمور الدنيا كلها لا تقدم مرضات، يعني لا على أمور دينك أي شيء، على طول قدم أمور الدين وما يرضي الله سبحانه وتعالى، البعد عن الأهواء، البعد عن الأمور التي حقيقة تجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. هذا إذا وصلنا إلى نقطة أن نقدم ما يحبه الله ورسوله على ما نحبه، هذا الآن نصل إلى درجة، يعني الله تعالى ورسوله إذا أحب الله تعالى أمر وأنت أحببت خلافه فقدم ما يحب الله.
جميل. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله،
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذه الخصلة الثانية. نعم. لعل الشيخ يتم كان عنده الخصلة الأولى.
نعم جميل، نسمع منك الشيخ إذا تكرمت.
وقوله أن يكون الله ورسوله حب إليهما سواهما، هذه أعظم غاية التذلل في العبادة، وهو أن يحب الله عز وجل، ومن أحب الله عز وجل برهن على طاعته له سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في صدر سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ماذا قال؟
إنما
المؤمنون الذين، كل الآن تسأل أي أحد من الناس قل أنا مؤمن أنا مسلم أنا كذا، لكن لما تنظر في أفعاله تجد أن من البعد ننتسب جميعا، في تجد كثير مسلمين في جنسيته في هويته يعني مسلم. في مسلم، لكن لما تنظر على براهين الإسلام فالأمر كما قيل يعني في مجرد دعاوى، والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. يقول الله عز وجل ماذا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله، ذكر الوقوف بين يدي الله، ذكر جلال الله عز وجل، ذكر اطلاع الله سبحانه وتعالى، وجلت قلوبهم، أصيبت بالرهبة والخوف والوجل والاضطراب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآن فتش من الذين يصلون الآن في الناس في يصلون في التراويح وفي القيام، تجد يريد ينتهي من الصلاة، هل زادته هذه الآية إيمان وهو يقرأ؟ يعني الآن مصيبة كما يقول بعض الدعاء، يقول الشيخ صالح يقول نحن مصابين بمرض التحويلة، يقول إذا جاءت آية قال هذه ما هي في هذا جاري فلان، مثلا آية الغيبة قال هذه فلان، إذا جاءت آية قال في فلان، آية التقصير في الصلاة مثلا المنافقون قال هذه في فلان، طيب هل هو سليم من ذلك؟ ما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟
يعني هل هلك الناس
فهو أهلكهم؟ ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم قبلها ماذا؟ إن يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله
إن الله
واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا قال؟ حبط عملي حبط عملي، واحتج في بيته يبكي وقال أنا من أهل النار.
نعم. من القسم الآخر من هؤلاء هو رجلان تحب وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
يعني دائما اجعل المصدر الذي تقدمه عند المحبة وعند
العلاقة عموما يعني
وعند أنها يكون لله، لا تكون العلاقات الشخصية هي المصدر. هنا متى إذا أردت أن تؤجر على الصحبة، هنا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم.
وش طبيعة العلاقة يا شيخ لله عز وجل؟ يعني قد يكون إنسان يقول أنا ما أتعامل ولا إلا شخص بيني وبينه مصلحة، سواء كانت في عمل في جار في مصلحة تجارية.
لا، هنا الآن الإسلام في شيء فرق بين الحب وفي العلاقة والزملاء.
نعم.
الإسلام ترى مسألة الحب شيء حسن. ومسألة العلاقة والصداقة والزملاء شيء آخر. يعني ممكن لك صديق زميل في العمل ممكن مو مسلم، لا يمنع أنك تحترمه وتقدره. جميل.
لكن الحب هذه منزلة لها.
الحب شيء ثاني. نعم. الحب القلبي، المودة والخلة.
جميل.
يعني فلذلك أنت ابن العلاقات كلها لله سبحانه وتعالى، الحب الخالص الذي ترجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى يكون لله سبحانه وتعالى. لا بد نفرق بين المسألتين.
جميل جدا.
لأن لذلك لما أيضا هذه نكتة يعني مهمة خارج نطار الموضوع، سئلت اللجنة الدائمة يقول لي زميل كافر في العمل هل أبدأه بالسلام أم لا؟ كانت اللجنة لا تبدأ بالسلام لكن ابدأ بالتحية، فالسلام شيء والتحية شيء، قل له صباح الخير كيف حالك كيف أولادك، ابدأ حتى لو تحييه بلغته ما في إشكالية هنا الأمر.
جميل.
لكن الحب والعلاقة شيء آخر، السلام دعاء لا تعطيه له لا تبدأ فيه، فالإسلام ترى لازم حنا نقف على نقاط مهمة حتى ارتاح الناس.
جميل جدا.
يعني بعض الناس يتحرج يقول يا أخي زميلي الكافر في العمل يدخل دائم متهلل وجهه وسلم علي وأنا أبدخل لا ما قلنا لك تسلم بس لا تدعي حي التحيثة كذلك. جميل. ما يمنع يكون لك زميل في العمل منحرف مو جيد مو بس لا يمنع يكون لك علاقة أو زمالة لكن الخلة الحب لله سبحانه وتعالى له هو بحب لمصلحة ذاتية مو بالحب الحب الذي ترجو نفعه في الآخرة والحب الذي الحب الذي لله سبحانه وتعالى الذي جعل سعد بن الربيع رضي الله عنه يريد أن يطلق إحدى زوجتيه من أجل عبد الرحمن بن عوف.
الله أكبر.
يعني يعطيه الشيء لأنه يرجو نفعه يصل إلى درجة الإيثار. الإيثار هذا الحب القلبي أنت وزميلك وصديق لك وتعرف أنه يحب هذا الشيء أو مثلا نقول أنا دائما أذكرها مثال للشباب في يعني طالعين مثلا للحج والعمرة ولا وراكبين ساكن شقة فتلقى مكان جيد عنده مثلا التكييف فتلقى بعض الناس اللي يحب لله يحاول يحط نفسه ما يبي المكان هذا عشان يؤثر الآخرين لأنه يرجو من الله سبحانه وتعالى الحب الخالص لله سبحانه وتعالى اللي ما أنتظر من المقابل لي جزاء ولا شكورا حب لله أحب مسلم ميت من 200 سنة 400 سنة 500 سنة أحب مسلم في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب أحبه لله سبحانه وتعالى هذا هو الحب اللي انبنت العلاقة لله ما والله عندك أي مصلحة ذاتية ولا مصلحة دنيوية حبيت لله مسلم والله سمعته يقرأ قرآن شفته في قناة شفنا بعض الدعاة وبعض المذيعين وبعض اللي ما يعرفونا ولا يعرفون بس حببناهم لله هذه المقصودة.
جميل جدا. بقية الحديث شيخ
حتى بالنسبة لتكملة ثم نبدأ بالثالثة يعني حديث الصحابي لما أرصد الله على منزلته على مدرجته ملكا يسأله يعني وهو قد خرج إلى أخي الله يعني قال هل لك من نعمة تربها عليه قال غير أني أحببته في الله يعني ما خرج المصلحة وقطع هذا المشوار إلا لينال ماذا قال فإن الله عز وجل ماذا يحبك كما أحببته وفي حديث السبعة الذين سأل الله عز وجل
قصدك الإسرائيلي
نعم
قال كان في من كان قبلك
نعم وحديث السبعة حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني انظر في ذلك اليوم المهول الذي تدنو منه الشمس في رؤوس الخلائق ماذا يظلهم الله صلى الله عز وجل ينيلنا تلك المنزل والمسلمين والسامعين قال ماذا ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه هذا الضابط لمسألة ماذا وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله الثالثة قال ماذا وأن يكره أو أن يكره
لا
أن
يعود فيه لو
يعني اجتمع عليه تفرق عليه نعم احنا لأجل الوقت قال اجتمع عليه وتفرق عليه وهنا كلام أيضا لطيف لابن المنكدر في هذه اللذائذ يقول ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث لقاء الإخوان والصلاة في الجماعة وقيام الليل
الله أكبر
يقول ذهبت تلك اللذائذ يقول ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث لقاء الإخوان الذين يذكرونه بالله عز وجل ويدعون له إذا غاب ونحو ذلك من الذين يعينون على ذكر الله عز وجل وماذا ولقاء وقيام الليل والصلاة في الجماعة
الله
هذه لذائذ قال الثالث ماذا وأن يكره أن يعود
الكفر.
للكفر كما يكره أن يقذف في النار لماذا لأنه دخل في منزل عظيمة ولا يذهب ولا يغير عنها ماذا إلا المفلس من وجد الآن لذة يعني ما ضرب مثال بالمكيف الشيخ صالح جزاه الله خير يعني الآن في الصيف القارئ يعني في الشديد في الرياض مثلا ولا في غيرها يعني لو إنسان جالس الناس في المكيف وهو يعني في غرفة مكيفة وهو يخرج يقول والله أنا أوثر أخواني وجالس في الشارع مثلا في لهيب الشمس هذا الآن فرط في خير ولذة من لذائذ الدنيا
صحيح
تمام قالوا أن يكره ولهذا جاء بدعاء أهل الإيمان ماذا والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم لماذا
إن عذابها
لأنه وجدوا لذة في الطاعة ودخول الجنة الله. هذه لذة
الله أكبر
إن عذابها كان غرامة إنها كانت مستقرا
إنها ساءت مستقرا
ومقاما وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ماذا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم هذه لذة لا يبغون عنها حولا كما قال الله عز وجل ماذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما يريد التبدل والتبديل عنها كذلك صاحب الطاعة في لذة في الدنيا لا يريد أن يخرج عنها كذلك الكفر لأن الله عز وجل أحياء ومن كان ميتا
فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
الله أكبر. نحن نعيش في هذا الشهر الكريم وهو بحمد الله عز وجل يعني المسلم يتصل بالله في عبادات كثيرة، هناك الصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن والصدقة، وبعض الناس يدخر زكاة ويخرجها في هذا الشهر الكريم، وكظم الغيظ والكف عن الناس وعن الأذية. لا شك بأن هذه تعود على المسلم ويجد فيها انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس، يعني يعيش لذة معينة في هذا الشهر الكريم، يعني حتى يصل الإنسان وتنتد هذه اللذة ويجدها في بقية أيامه، بقية الأيام السنة. كيف يعني ما هي الأسباب التي تعين هذا المسلم أن يبقى متمتعا بهذه اللذة ويعيش يعني أحلى فصولها في بقية عامه؟
والله شوف، دائما الإنسان أولا تنظيف القلب، يعني ترى
كيف القلوب شيخ تراها في الأزمنة الأخيرة، كيف ترى
القلوب؟ الحقيقة كثير منها منصرف عن الله سبحانه وتعالى. ترى الكلام اللي ذكره أخي الشيخ كلام درر يحتاج له يعني حقيقة. مسألة أن يكره أن يعول الكفر كما يكره أن يلقى في النار. الآن يا شيخ تجد بعض الناس فعل معصية ثم انتاب ثم يتذكر يقول بس ليتني سويت كذا. المفروض أن المعصية إذا تذكرت تحرقه.
أحسنت.
الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الندم جعل الرسول صلى الله عليه وسلم توبة. مع الأسف الشديد تلقى واحد يذكر له ماضي قديم له ثم يقول يا أخي ذاك اليوم يمني فعلت هالمعصية ليش ما كثرت منها، ليش ما سوى كذا؟ يعني فهذا إذا ما كره المعصية ما حقق شروط التوبة. دائما أنت راجع سجلاتك الجديد وصفحاتك كلها واستعرض الأخطاء اللي عندك، لاحظ نفسك في السر هل أنت مختلف عن الجهر ولا لا، لاحظ نفسك هل المدح يزيدك تقدم والذم يزيدك تأخر وتراجع ولا لا.
نعم. ثناء الناس. نعم.
أي دائما اجعل المصدر الرئيس إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، بس شعارك شعار الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أنا أقول نحن الآن نعيش رمضان، المساجد لله الحمد مليئة والناس فيها خير، وتجد بعد صلاة العصر يجلس في بعض المساجد يجلس مئات، بعد الناس بعد المغرب يجلس، بعد التراويح حتى أنا أتكلم شخصيا في كل يوم مسجد الناس كل المساجد مليئة وتلقي كلمات وتلقى الناس جالسة، يعني الناس فيها خير لله الحمد. مع أنه والله في زمن الحقيقة يعني في زمن مغريات كثير، زمن فتن، سهولة الوصول إلى معاصي الله سبحانه وتعالى متيسرة، رزق وأمن وأمان وأموال وخيرات وسائل تكنولوجيا وسائل عصرية. لذلك تعرف المغزى لما قال محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي بعدكم زمن من فعل عشر ما أمر به، هذا معناه العظ على الذئ. أنا أقول كيف نتلذذ بالعبادة؟ أولا لا تجي العبادة وأنت منشغل، لا تجي العبادة وأنت منشغل، تعال العبادة وأنت صافي الذهن صف. احنا مشكلتنا اتكلم عني شخصيا وعن كثير منها، مشكلتنا تلقانا الى الان ما بعد صفينا. كذلك الذكر، الذكر من الامور المقوي على لذة العبادة. شيخ الاسلام ابن تيمية ذلك الامام المبجل
رحمه الله،
رحمه الله رحمة واسعة، كان بعد الفجر يجلس ويذكر الله ويذكر الله.
غدوتي
يقول غدوتي، يعني الوقود اللي أتغذى به. حدثت عن بعض أحد علمانا يقول لي مدير مكتبة يقول بعد العصر حوالي ساعة ما يسمح لأحد يكلم الأذكر، يأخذ وقود. يأخذ وقود. أنا أذكر جاني شاب قال يشتكي يقول كنت في السابق أجد لذة في قراءة القرآن وكنت حفظت القرآن تقريبا والآن ما عاد لي خلق، خلنا نجيبها بالعامية ما عاد لي خلق، مليت سئمت وش أسوي. جاني وأنا كنت جالس في الحرم قلت أبعطيك حل، والحل مو بني من محمد صلى الله عليه وسلم. أليس العجز والكسل مخلوقات مخلوقات الله؟
بلى والله،
نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بكل شيء خلقه الله
وتعوذ منه.
نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم استعذ منها، فقل اللهم نعوذك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز والكسل. العجز مخلوقات الله والكسل مخلوقات الله، استعذ بالله منه. ومرني بعد شهر
يقول حفظت 5 أجزاء خلال هذا الشهر
لا إله إلا الله
بعدما التزمت بهذا الدعاء. فلاحظ لما نجي ونعالج أنفسنا بالأذكار، الأذكار ترى يا شيخ تقوي تعالج مشاكل كثيرة في القلب.
صحيح.
ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن
القلوب.
تعالج الحقيقة. فأنا أعتقد أن لذة المناجات يا أخي، الآن أنا أقول البنت تستحي من أمها، مع أن معروف عندنا في مجتمعنا الأبواب كلها مفتوحة بين البنات والأمهات، قليل ما تكون الأبواب مؤصدة.
نعم صحيح.
لكن مع ذلك تستحي من أمها، فتجد الإنسان لا يشكو بثه وحزنه إلا الله، إلى الله. دقائق الأمور لا يستطيع يطلبها من البشر،
الله أكبر،
ويطلبها من خالق
سبحانه
البشر. فتجد إذا سجد يسأل الله سبحانه وتعالى دقائق الأمور، يعني تلقى واحد مثلا عقيم يقول لأهله أنا أصلا ما يهمني، لكن قلبه يتقطع، أصلا ما يهمني، والله ما قام عندي ولا قاعد بيجي لي عيال، صح ولا لا؟ لكن إذا سجد ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، ربي ارزقني، يعني إيش؟ لأنه يشعر أن الباب بينه وبين الله مفتوح. إذا وصل العبد لهذا، تجد مثلا بنت عانس أصلا الزواج ما بيه، ما يهمني الزواج، وهي تقطع قلبها من الداخل، لكن ما تستطيع تبوح بها لأهلها، لكن إذا سجدت اللهم ارزقني الزوج الصالح، اللهم يا رب يا رب لا تجد. فتجد الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى لا يخفي شيء، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
سبحانه.
فلذلك هذه إذا وصل إليها العبد وصل إلى لذة المناجاة. أربنا قريب فنناجيه أم بعيد
فنناديه؟
فقرص إن الله أقرب إلى أحدكم من شرك نعليه.
الله أكبر الله أكبر. هناك أسباب، بارك الله فيك شيخ، جدا رائعة هذه الإشارة، أن الإنسان يعني الخالق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا القلب، وهو الذي يعلم ما يطمئنه ويسره ويسعده، وهو القائل سبحانه وتعالى إلا بذكر الله تطمئن القلوب. هناك أسباب جالبة لتحقيق هذه السعادة، هذه اللذة، قد نبحث عنها يمينا وشمالا، لكنها قريبة في متناول اليد، يغفل الإنسان عن تحصيلها، يريد إشارة أحيانا أو دلالة معينة لكي يحصل على هذه اللذة، أسباب تحقيق مثل هذه الأمور.
وممكن استخلص من كلام أخي الشيخ صالح مسألة الدعاء كما ذكر، ومسألة تفريغ القلب لله وللعبادة في نفسها، هذا فيما سبق فهمته منه. كذلك من أسباب تحصيل لذة العبادة المجاهدة، يعني لا يظن ظان أنه قرأ في يوم يومين، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه قد جلس في سورة البقرة يقرأ فيها ويتدبر ما فيها محكم 8 سنوات. هل هو قلة فهم من عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ 8 سنوات في سورة البقرة ينظر ما فيها من الأحكام والعبر والدروس وما فيها من أوامر الله عز وجل ونواهيه، فيمتثل تلك الأوامر. فمن الأسباب تحصيل لذة العبادة المجاهدة، ولهذا يقول الله عز وجل ماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما المسألة ليست مسألة لذة العبادة، ليست في مسألة حلم وتغميض عين وغمضة عين وانتباهتها. حتى يقول ثابت البناني كلام أيضا نفيس في هذا الباب، يقول كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها أخرى. يعني من الأسباب لتحصيل لذة العبادة المجاهدة ودعاء الله عز وجل لنيل هذا. كذلك من أسباب لذة العبادة استشعار أن هذه عبادة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون في الصلاة ولا يستشعر أنه في الصلاة، لا يستشعر أنه يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، ولهذا تجد ينصرف إذا جاء يكبر في صلاة العشاء مثلا، قال والله ما أدري العشاء ما أدري ماذا يكون، فطح ولا نحو من ذلك من كثرة الحواشي ونحو
السحور.
نعم. ثم إذا جاء بعد ترى فكر في السحور وهكذا. فيعني من الأسباب في ذلك ماذا؟ استشعار أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن هنا لما قالوا لعبد بن حماية، عفوا صلة بن أشيم وقيل غيره، أو عفوا حاتم الأصم، قالوا كيف صلاتك؟ قال إذا حانت الصلاة توضأت فأحسنت الوضوء ثم قعدت أستجمع حتى تستجع، قال قعدت حتى أستجمع جوارحي ثم أقوم فأجعل الكعبة بين حاجبي، أي القبلة.
طبعا يتصور هذا الأمر،
هذا كله هذه المشاهدة، أي يعني يستشعر عبادته لله عز وجل.
قال والصراط أي الجسر المنصوب على متن جهنم نجانا الله إياكم تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي. يعني استحضار رهيب. ما فكرنا ما في يعني العبد الفقير محدثكم ولا يعني أن نستشعر مثل ما استشعر به القوم. قال والنار وملك الموت ورائي. قال فأقوم فأكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع بتواضع وأسجد بتخشع وأقوم بين الرجاء والخوف وأظنها آخر صلاتي ثم أتبع ذلك الإخلاص ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لا. إذا استحضار وقوف بين يدي الله عز وجل. يعني ابن عمر وغيره لما يقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين كيف يستشعر هذه العبارة؟ كم تمر معنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فاستحضار العبادة مهم حتى يجد لذتها أنه يناجي الله عز وجل. الحسن رضي الله عنه زين العابدين بن علي ماذا كان إذا توضأ احمر وجهه واصفر؟ قالوا ما لك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني هذه الرهبة والخوف الذي جاء وتغير وجه ما يعتريه إن الخوف من ماذا؟ من أن يقف بين يدي الملك الجبار تبارك وتعالى. فهذا من الأسباب المهمة هو استشعار ماذا؟ استشعار لذة المناجاة ومناجاة من الله تبارك وتعالى.
سبحان الله تعالى. سبحان الله العظيم. أيضا شيخ إذا هناك يعني قد يتبادر إلى بعض الناس أن العبادة ومثلا الصلاة وغيرها خاصة مما تتطلب وقت أنها تشغل عن مصالح الإنسان مع أنها في الواقع وفي الحقيقة هي أمور معينة على 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 صفاء ذهن الإنسان وانطلاقته يعني واستعينوا بالصبر والصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني هي أمور مساعدة عوامل مساعدة جدا في أن يعيش الإنسان حياة يعني الصورة واضحة أمامه والتصرفات تكون متزنة في جميع شؤون حياته الدنيوية.
لا شك يا شيخ الآن المشكلة الكلام اللي ذكره شيخ أنا عندي نقطتين أخشى أن تفوت. المسألة الأولى من لذة العبادة التهيؤ للعبادة. الحين مثلا بعض الناس تلقى مثلا جاي يصلي ثوب النوم ترنق رياضة. احنا ما نقول احنا أن الصلاة هنا حرام فيها لا، لكن أخي استح من الله سبحانه وتعالى استح من الله. أنا أحدث والله ما ودي أقولها لكن مضطر أقولها. والدي رحمه الله كان عالما وقاضيا
رحمه الله
والله ما عهدته يقوم الليل إلا وهو في كامل زينته متطيب. شوف متطيب
الله أكبر معنى لوحده يعني
ولوحده وفي بعض الأحيان والله يلبس البشت وعلى عربته كبير بس يعني لأنه يرى أنه يقابل الله سبحانه الله. متصل بالله الله. أنا أذكر هذا الموقف وأنا في غاية لكنه موقف لابد أن أقوله. ليش؟ لأن يعني أنت لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تهيأ. والله العظيم أنا أذكر في حملة الحج مثلا نطلع إذا جاء وقت الصلاة اللي لف اللي مغطي يعني السروال قصير وحط اللي شماك تقل إذا كان لبس الرأس العصي وزار ما في إشكالية. واللي جايب ثوب نوم تعفطه مع كل جهة ورائحة النتنة
خاصة كيف أنه متاح حتى متاح للإنسان أنه الأمور يعني يجد الإنسان
كيف سيجد هذا لذة الإيمان يا أخي؟ كيف سيجدها صراحة؟ يعني جاء كأنها وظيفة خمس دقائق وانتهينا. احنا عندنا مشكلة الحقيقة داخلية ومشكلة خارجية مشاكلنا. لذلك شوف بقول لك حاجة، ما من إنسان تقريبا التزم ما دفعه الالتزام للذة فتجده بعد سنة سنتين يقول يا أخي بديت أفقد اللذة. وين تلك اللذة؟ كثير من الشباب أول ما أقبل الالتزام منشر صدره وده ما عاد وقف في القراءة وده يقوم الليل يعني شعر أنه لقى شيء. فالله سبحانه وتعالى أذاقه الطعم ثم بعد ذلك لا عشان يجاهد نفسه.
سبحان الله
لازم يجاهد نفسك وأذاقك الطعم في أول الأمر. هذا الطعم اللي حصلته واللذة التي وجدتها لا تظنها معك ما لم تجاهد نفسك. لو كانت الأمر ما في مجاهدة ما حد تميز. لذلك ابن عمر كما روى البيهقي بسند جوده شيخ الإسلام تيمية كان يرفع شيء يديه في عشية عرفة ويقول اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك إياه فلا تنزعه منا ونحن نسألك إياه. لوش اللي دفع لهذا الكلام؟ لذة اللذة اللي وجدها. القاضي عياض وش يقول؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهؤلاء يعني الواحد منهم إذا تذكر كما ذكر أخي الشيخ إبراهيم الأدم وغيره وسفيان وغيره كانوا يقولون إن في سعادة لو علم عنها الملوك وابن الملوك. من أمور الأشياء جالبة للإيمان قراءة سير السلف الصالح. نقرأ سير السلف الصالح يا أخي. حنا تجد الناس يأخذ مذكرات فنان فنانة سياسي تاجر، ما يمنع أنك تأخذ خبرات الآخرين في فنك إذا أنت تاجر تأخذ مذكرات تجار. لكن وين مذكرات عائشة وحياة حفصة وحياة أسامة حياة أبو بكر حياة عمر؟ جميل. كتاب مثلا شذرات الذهب للإمام ابن العماد الحنبلي كتاب تاريخي ماتع، خصوصا واللي كتبه بلغة أدبية راقية ويستحضر من الأشعار أجملها وأمتعها. تقرأ في سير السلف فعلا، يعني تقرأ سير تعيش معهم تحتقر نفسك. فقراءة سير السلف الصالح من أهم الأمور الجالبة. كذلك قراءة السير للشباب، قراءة السير للعلماء المعاصرين، فيه بعض الأشرطة الطيبة الشيخ عبد السلام العيري عن من أخبار الصالح، يعني أشرطة نافعة في هذا الباب. لما توقر الآية لا يبغون عنها حولا، قرأت في وفاة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأنه لما صلي صلاة العشاء عليه قرأت هذه الآية، كان الإمام قرأ الآية يقول بكت عنيزة بأكملها، قرأت بقلب الله أعلم صادق. شفت تذكر إلى الآن تلك التلاوة. فدائما الحضور القلب واستشعار الآيات وتأملها، والله شف تلقى الواحد أول ما يختم القرآن في رمضان ما يشعر ذيك اللذة، ثم يبدأ الختمة الثانية الثالثة تلقاها الثانية الأولى غريب كأن هذه الآية وشي كأنها أنزلت اليوم، لما يختم مرة ثانية يبدأ شوي، الثالثة الرابع خلاص يشعر يستشعر العظمة. كذلك قراءة التفسير يا أخي، الحين كثير منها قل هو الله أحد، الله الصمد، من هو الصمد؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف أدعوه أنا ما أعرفها؟ كيف أدعوه أنا ما أعرفها؟ كثير من الناس ما يعرف أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، ما يعرف معناها، ما يعرف إيش معنى اسم الله سبحانه وتعالى. لذلك قراءة كتاب شرح أسماء الله الحسنى من الأمور المهمة أيضا. تقرأ يعني الآيات، تقرأ الأحاديث وأنت ما تعرف المعاني. يعني أنا مرة أجلس في الديان بعض الأحيان أطرح بعض الآيات على بعض الإخوان، مو بنا مطلع، لا أنا عندي نقص كبير، لكن بعض الأحيان أجدها فائدة التقطتها أنا، زي ما يلقى واحد فائدة يختبرني.
جميل.
فتجد التفسير بعيد عن المعنى، إن أنزلناه بلسان عربي
مبين.
فتجد الآن القرآن علينا معجم استعجم كثير من آياته، كيف يبغى الإنسان قلبه يحضر وحلاوة الإيمان يجدها، وفقد هذا الشيء القرآن معانيه لا يفهمه. لذلك أنصح بقراءة المصحف في اللي على هوامشه أو حواشيه،
تفسير أو بيان معاني،
بيان معاني على الأقل. شيخ والله ما نعرف كثير منه، خلينا نكون واقعيين.
قمة الخسران يا شيخ أن يكون الإنسان يعمل الإنسان عمل، يعني هو الإنسان بحمد الله عز وجل الإنسان يؤدي صلاته ويقرأ كتاب الله عز وجل، لكنه في أحيان كثيرة يخرج بأقل المكاسب من هذا العمل. هناك أعمال نشاهدها بحمد الله عز وجل في المساجد والترين لكتاب الله كما ذكرت قبل قليل والقائمين وكذا، لكنه يفسدها صوارف كثيرة جدا تفسدها. فقمة الخسران أن تخرج بدون يعني بأقل المكاسب من هذا العمل العظيم الذي قمت به.
طبعا قلت لك يا شيخ تدبر القرآن، يعني أذكر لك مثلا آية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قرأت كثير من التفاسير، كل التفاسير تقريبا أكثرها تقول إن الأب إذا كبر سنه يكون يعني زي ما يقولون خاطره أقل من الأب الصغير، فلذلك التأفف حتى التأفف لا تفعل. لكن وجدت للإمام البغوي تفسير الآية مقنع لكل الناس. لذلك حق لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا نصح استنصح فقيل له ما الكتاب الذي تنصحنا بقراءته من كتب التفسير؟ قال تفسير البغوي. ولإمامنا جبل العلم الراحل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا طلب منه يذكر تفسير ينصح بقراءته لا تجده يتأخر عن ذكر تفسير البغوي معاني التفسير، لأن سبحان الله موفق في الكثير من الآيات. تكلم عن تفسير الآية، قال إن الأب الكبير والأم الكبيرة تحتاجان إلى رعاية، مزيد من الرعاية، يحتاجان إلى أن يقوم الابن بتنظيفهما والبنت، فستجد منهما الرائحة النتنة فلا تقل أف عندما تزيل عنهما. لاحظ لما تتأمل في الآية وتقرأ التفسير، لا خلاص
جميل جدا،
قربك
جميل جدا.
هذا التفسير أنصح الآن كل من طلب مني، أقول لهم منذ نصيحتي، نصيحة الأمم والعلماء، يقرون هذا التفسير. جميل. العشر الأواخر فرصة.
جميل. ونحن في هذه العشر الأواخر شيخ إبراهيم، يعني هي فرصة كما ذكر شيخنا الكريم الشيخ صالح، فرصة لتحصيل هذه اللذة. رسالة توجهها لكل من يتابع هذه الحلقة ويعيش هذه الليالي المباركة.
أقول لا شك، يعني كما تفضل الشيخ باستظهار كتاب الله عز وجل وهو يقرأ، وقد قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقد قرأت هذه الآية عند عبد الله عند عمر رضي الله عنه، فقال شاب من أهل اليمن بل على مفاتيح أقفالها، بل على قلوب أقفالها، مفاتيحها عند الله يفتحها متى شاء
سبحانه وتعالى.
فنصيحة لنفسي ولإخواني حقيقة في مثل هذه الليالي المباركة، الاغتنام لهذه الليالي المباركة بالله عز وجل. ماذا قال؟ أياما معدودات، ونحن بالأمس نفرح بدخول رمضان، ونحن الآن قد جاوزنا 20 ليلة من لياليه، ونحن في الليلة 21 من شهر رمضان، فتتصرم هذه الأيام ما أسرعها. فأقول فرصة أن يتخرج الإنسان لو خرج في هذا الشهر فقط أن يجد لذة العبادة، يجدها في قيام الليل، يجدها في قراءة القرآن. يعني انظر لقائلهم ماذا يقول، يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم قد زان نور الأنجمي، قلوبهم بالذكر قد ترنمت عيونهم كلؤلئ منظم. يقول الآخر ماذا، بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا سجدا لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها سجدنا.
الله أكبر.
والله عز وجل أعظم من ذلك قوله ماذا يقول، يقول ماذا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فخلاصة القول، ينبغي للإنسان أن يجدد وينظر في حاله، هل وجد لذة العبادة أم ينظر إلى الصوارف التي صرفت، فيجدد التوبة مع الله عز وجل، وينثر دموع الندم والأوبة إلى الله عز وجل، ويقول بكت عيني وحق لها بكاها على نفس التي عصت الإله، ومن أولى بطول الحزن منها وبالآثام قد قطعت مداها، تتوب من الإساءة في صباح وتنكث قبل أن يأتي مساها، وتنقض عهدها حينا فحينا كأن الله فيها لا يرى. وفي آيات الصيام ماذا قال الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يلهج إلى الله عز وجل أن يجده هذه اللذة. وقد كان وقت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وفي مسند الإمام أحمد، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين، وأخبر الله عز وجل بها عن أهل الإيمان في كتابه.
نعم. في نهاية هذه الحلقة شيخي الكريمين فضيلة الشيخ دكتور صالح بن مقبل العصيم التميمي، عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء على ما تفضلت بطرحه في هذه الحلقة المباركة.
وأنا والله أشكرك، لكن تسمح لي،
نحن في نهاية هذه الحلقة يا شيخ
بس الكريم، إني أبغى تقدير الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما
سبحانه وتعالى.
أشكركم حقيقة، وأشكرك بالذات، وأشكر هذه القناة
الله يبارك
الإسلامية
فيك،
التي نفع الله بها هذه الأمة، وأشكر أخي الشيخ إبراهيم.
كذلك يمتد شكرنا عاطرا وجميلا إلى شيخ فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الحكمي المحاضر في قسم القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم.
شكرا لكم، أجزى الله مثوبتكم جميعا.
أنتم أيضا أيها الإخوة نشكركم لمتابعة هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها مع ضيفي الكريمين حول لذة العبادة، وكيف يستحصل الإنسان على هذه اللذة التي عاشها وتلذذ بها الصالحون من عباد الله عز وجل. هي في متناول أيدينا، بحاجة إلى أن يستشعر الإنسان عظمة الله عز وجل، أن يتخلص من بعض الشواغل والصوارف في هذه الحياة الدنيا، حتى ينعم بحياة متصلة بالله سبحانه وتعالى، يجد فيها اللذة والسرور والأنس بقربه سبحانه وتعالى. في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أشكركم وأشكر ضيفي الكريمين، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان. ليلة من ليالي